لكن الحديث أيها الإخوة عن قصتنا هذه حديث مختلف، عن حياة رباها الوحي. يعني أنت لما تقابل 10 من الخصوم متفرقين ليس لهم رأس تتعب، فبدأوا يدفعونه ويضربونه وأدموه فما تحرك. فقال فإني شربت لتحدثني ب200 حديث. قال اقعد فحدثه بره. قلت وما بره؟ ثم تتفاجأ حقيقة رب العلا صلى
عليه وسلم. الحمد لله خالق كل شيء ورازق كل حي، أحمده وهو بكل لسان محمود، وأشكره وأثني عليه وهو صاحب الثناء والكرم والجود، أحاط بكل شيء علما وكل شيء عنده بأجل مسمى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الإله المعبود، وأصلي وأسلم على الرحمة المهداة والنعمة المسداة، ما أشرقت الشمس على أفضل منه ولا أقلت الأرض أكرم منه ولا أظلت السماء أعظم منه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الركع السجود. اللهم اجعلنا لهديه متبعين ولسنته مقتفين، واحشرنا تحت لوائه يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الناس أيها الإخوة بعد بعثة إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل عندهم آثار وبقايا من دين إبراهيم، يعني قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا على الفطرة حتى أتاهم رجل اسمه عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي. تعلمون لما خرجت جرهم أتت خزاعة فحكمت البيت، قيل 300 سنة وقيل 500 سنة. هذا عمرو بن لحي الخزاعي فقأ عين 20 بعير، وهذا له دلالة. الرجل كان إذا ملك 1000 بعير فقأ عين أحدها، لماذا؟ خوف العين. فهذا فقع عين 20 بعير، معنى ذلك أن عنده 20,000، وهذا رقم كبير جدا وعظيم. وأيضا ما الذي جمع مع هذه الوفرة من المال؟ كان كريم وكان رأس في العرب، وذلك يروى عنه أنه في أحد المواسم مواسم الحج وزع 10,000 حلة، وقيل أنه نحر 100 بعير كرامة للناس وضيافة. فهذا رجل مختلف كريم جدا، ودائما الرجل الكريم الباذل تجد أن الناس يعطونه امتيازات ومحبة، ويكون مطاع ويكون رأس في قومه. وذاك يقول القائل، يعني لما عتبت عليه امرأته في أنه يعني يذهب وأسفار كثيرة، فقال لها ذريني للغنى أسعى فإني رأيت الناس شرهم الفقير، ثم قال في آخرها ويذنب ذو الغنى والذنب جم ولكن للغنى رب غفور. وأنتم ترونها في مجالس الناس، هذا الشخص الكريم الغني له امتيازات عند الناس غريبة. فإذا كان متهور قالوا أنه عنده شجاعة وإقدام، وإذا كان بخيل ماسك قالوا أنه حرص وذكي. وترى لو ما كان عند هذا المسك هذا ما جمع هذه الثروة. وإذا قال يعني موقف لا يبعث مطلقا على الضحك فيضحك الناس، وقد يضحكهم بصوت عالي كذلك، يعني من باب الفرح بحديثه ومجلسه. وأحيانا قد لا يعطيهم شيء أبدا، لكن له نوع من الاحتفاء والمحبة والمودة والتشوف، يعني الناس يتشوفون لا إلى عطيته وجوده. ما الذي حصل؟ عمر بن لحي الخزاعي ذهب إلى الشام، قيل أنه لمرض كان به ذهب يستشفي وغير ذلك.
إلى قوم في مكان في الأردن لقوم يقال لهم العماليق، وجد عندهم شيء غريب وغير موجود عند أهل الجزيرة، وأنهم عندهم حجارة يعبدونها. سأل عن هذه الحجارة، يعني كيف تعبدونها؟ قالوا إذا أتينا في السفر نستأذنها، إذا كان مريض الواحد أو عنده مريض دعاها ونحو ذلك. فأعجبت الفكرة فأتى بمجموعة من الأصنام وأتى بها لجزيرة العرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول عن لحي عمرو بن لحي الخزاعي: رأيته يجر قصبه أمعاءه في النار، لأنه أول من بدل دين العرب، أول من أدخل الأصنام وأتى بهذه الفتنة والطامة هو، وأول من سيب السوائب. الحديث أيها الإخوة مهم جدا أنك تعرف هذا السياق التاريخي قبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها استمرت إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم وإلى بعد بعثته. ولذلك الله جل وعلا في آيات من كتابه يبطل هذه العادات الجاهلية، ومن أعظمها وأكثرها اجتماعا تجدها في سورة الأنعام بعد الآية 130، كما يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. فهناك آيات من كتاب الله لن تفهمها حق الفهم إلا معرفة هذا السياق التاريخي. والعلوم أيها الإخوة دائما تجد أنها مترابطة، بعضها آخذ برقاب بعض. الله جل وعلا يقول في سورة المائدة: ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حم. لن تعرف معنى هذه الآية إذا ما عرفت الآن هذا السياق التاريخي. للنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول من بدل دين العرب وأول من سيب السواب. قال الله جل وعلا: ما جعل الله من بحيرة. ما معنى البحيرة أيها الإخوة؟ الناقة إذا ولدت 5 أبطن نظروا، فإذا كانت الولادة الخامسة ذكر كان للرجال دون النساء فقط الانتفاع به، وإذا كانت أنثى قطعوا آذانها ثم أرسلوها، فلم ينحروا لها ولدا ولم يشربوا لها لبنا ولم يركبوا لها ظهرا. هذه البحيرة. طيب السائبة؟ السائبة كان الرجل يسيب ماله من الأنعام، يعني يهمل هذا في الحمى، ما ينتفع بظهره ولا بولده ولا بلبنه ولا بشعره. والسبب الباعث لهذا النوع هو تجدد النعمة أو زوال نقمة. إن أتى مثلا رزق وفير سيب، وإن سلمكم الله دفعت عنه نقمة أو شفي من مرض أيضا سيب. وهذا النوع أيها الإخوة من السوائب وضعوا له قداسة، بحيث اعتقدوا أن من تعرض لها هذه السائبة يصاب بعقوبة في الدنيا. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة. الوصيلة فسرها ابن عباس رضي الله عنه وارضاه وقتاده ومجاهد وغيرهم من المفسرين أنها الشاه إذا ولدت 7 عمدوا إلى 7، فإن كان ذكرا ذبح، وإن كان أنثى تركت، وإن كان في بطنها 2 ذكر وأنثى فيقولون هذه وصلت أخاها فيتركان جميعا لا يذبحان. ولما ترجع للتفاسير تجد أن التفسيرات لها البحيرة والسائبة والوصيلة متقاربة، لكن بعضهم مثلا يقول أن هذه 10 أبطن، بعضهم يقول 7، بعضهم يقول 5، لكن الفكرة تقريبا يعني متقاربة. ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. الفحل إذا لقح 10 قيل حما ظهره فاتركوه. وانظروا سبحان الله العظيم، هم الآن يحرمون على أنفسهم هذا من الحلال الذي حرموه على أنفسهم، وابتدعوا وابتكروا أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يذهبون إلى الخبائث وإلى ما هو معروف سبحان الله مركوز فطر أنها سيئة فيفعلونها. الله جل وعلا يعني حرم المنخنقة والموقوذة، الموقوذة التي تضرب بالعصا حتى تموت، والمتردية والنطيحة هذه يأكلونها، لكن الطيبات اللي هو السائبة والوصيلة لا، هذه ما ينتفعون بها. وهذا كلها كما أخبر الله جل وعلا افتراء عليه. من الأشياء التي كانت مقدسة عندهم طبعا الأصنام أيها الإخوة لها قداسة من يعني كل أحد ابتكر له صنم بعد دخول هذه الحجارة، والعجيب أنها وجدت في الجزيرة ثم تفرعت، أن كل أحد له قداسة ونوع من التقديس لصنمه، يعني أهل الطائف لهم شيء، وأهل مكة وأهل المدينة وغير ذلك. انتشرت الأصنام، اللات، العزة، منات، كل مدينة لها صنم، وبعض الكبراء اتخذ له صنم خاص، يعني كما الحين هذا فلان لها طائرة خاصة، لا، في صنم خاص وتعمل على أشكال معينة. والعجيب أيها الإخوة ماذا؟ عامة الناس يعني إذا أراد أن يسافر يأخذ معه 3 من الحجارة حتى يطبخ عليها، والرابع حتى يعبده. قبيلة حنيفة صنعت صنم عظيم، لكن من ماذا؟ من الحيس. الحيس هذه تمر وإقط وسمن، يعني أشبه ما تقول تعجن، فيكون لها طعم جميل، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يحبها، يعني ما روى النسائي. تقول عائشة: قلت النبي صلى الله عليه وسلم: جيراننا قدموا لنا حيس البارحة وإني خبأت لك. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أكل منه، قال: والله إني أصبحت صائما، لكنه اشتهاه صلوات الله وسلامه عليه. حتى في زواجه من عند زينب كان الوليمة للناس الحيس. وذلك يقول القائل يعني: وإذا تكون كريهة أدعى لها، وإذا يحاس الحيس أدعى جندب. فهي من الأكلات المعظمة يعني والجميلة جدا ومحببة للنفوس. طيب، حنيفة أتتهم مجاعة، فني طعامهم، من بقي؟ بقي الآلهة، فذهبوا وأكلوا آلهتهم. وذاك يتندر بهم القائل يقول: أكلت حنيفة ربها زمن التقحم والمجاعة، لم يحذروا من ربهم سوء العواقب والشناعة. يقول: ما تخافوا من إلى آلهتكم التي تسألونها النفع والضر أنها تعاقبكم بعد ذلك؟ بل من العجيب أن أبو رجاء العطاردي كما نقل في الصحيح يقول: أي حجر قريب عندك تعبده. طيب إذا ما وجدت الحجارة، يقول: يجمعون تراب ثم يحلبون عليه الشاه ليصبح طين ثم يضعونه صنم. لما يقال لك أن هذا القرآن آية من آيات الله، وأنها أعظم آيات بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها أعظم آية أتيها نبي، وأنها مستمرة ودائمة إلى قيام الساعة، لما تقرأ مثل هذه الأخبار بعد هذا النزول والانحطاط العقلي، تجد هؤلاء في ظرف تقريبا 10 سنوات ينقلب هذا كله، وبعد 20 سنة تقريبا يكون شيء آخر، مواقف عظيمة جدا، انقلاب عظيم في الشخصية وفي النفسية وفي التفكير وفي المبادئ وفي القيم وفي الأخلاق، شيء عظيم جدا. كما يقول: قال: تطلبون من المختار معجزة، يكفي شعب من الأموات أحياهم. من الأموات يعني ناس حقيقة كانوا موتى. فلما تقول أنت الآن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذه والله من أجل نعم الله جل وعلا علينا، ونحن ليس لنا امتيازات عن الناس الذين يعبدون الآن البقر والفئران، ويعني قد يقال لنا في أكثر من 6 و7 و10 آلاف شيء يعبد من غير من دون الله الآن. لكن الله سبحانه وتعالى ما تشعر أن الله أنه اختصك ومن عليك ورحمك بهذه النعمة، تعلم عظيم قدر، تعلم عظيم منة الله سبحانه وتعالى عليك. فالإنسان دائما يكون شديد اللهج بحمد الله سبحانه وتعالى وشكره على هذه النعمة. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن هدانا إلى نعمة الإسلام. من المظاهر أيها الإخوة كذلك التي عند العرب أنهم كانوا يعظمون الخمر تعظيم شيء يعني مختلف، هذا الخمر.
مما يروى عن الأعشى الكبير، وهو من أهل الرياض وهم بالإسلام. طبعا ابن هشام في السيرة، وتعرفون سيرة ابن هشام فيها تعقبات على سيرة ابن إسحاق، ذكر قصة الأعشى في العهد المكي، فتعقبه ابن كثير بعد ذلك في البداية والنهاية. ويقول ابن كثير أن أصلا تحريم الخمر، النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم الخمر إلا بعد غزوة بني النضير في المدينة، والأعشى ذكر في قصيدته أنه ذهب إلى يثرب، فكيف يكون هذا الحدث وقع في مكة؟ ما الذي حصل؟ حصل أن الأعشى هم بالإسلام. تعرفون أنت الشعراء كانت هو أهم الوسائل الإعلامية، الشاعر يرفع القبيلة والشاعر نزل القبيلة، فكون الأعشى سيسلم فيه هذا رفعة، يعني رفعة وتمكين لهذا الدين وانتشار له، فأرادوا أنهم يصدون الأعشى عن هذا الأمر. ولا الأعشى جاهز وذاهب للإسلام وقال قصيدة، في عد قصيدة للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى يعني من ضمن هذه الأبيات يقول: متى ما تنيخي عند باب ابن هاشم تريحي وتلقي من فواضله ندى، نبي يرى ما لا يرون وذكره أغار لعمري في البلاد وأنجدا، له صدقات ما تغيب ونائل أغار يقول له صدقات ما تغيب ونائل، وليس عطاء اليوم مانعه غدا. فقال قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها آثار القناعة التامة بالإسلام وأنه ذاهب يسلم. فأتوا، يقال الذي أتاه أبو سفيان وقيل غيره، فقالوا: أين أنت ذاهب؟ فقال: إلى محمد. قالوا: محمد، يعني الآن يريدون أن يذكرون في بعض الأشياء التي قد تمنع الناس، قالنا محمد يحرم الزنا. فقال أعشى: يعني ليس هذا لي بصارف، فأنا ليس لي حاجة بالنساء. ففكر أبو سفيان فقال: إنه يحرم الخمر. فهنا وقف قال: لا، الخمر يحتاج لها تأمل هذه وتفكير. قال: إذن سأجلس أتروى من الخمر سنة بشرب وخلاص، أخذ كفايتي ونهمتي منها، ثم بعد ذلك أذهب وأسلم. فأعطوه من باب الإغراء 100 ناقة. سبحان الله العظيم، توفي في ذلك العام كما روي. فالخمر عندهم معظمة، حتى أن يوصون نساءهم بأنهم إذا ماتوا ودفنوا أنهم يصبون كل يوم، يأتون بالخمر ويصبونها في القبر، ما يستفيدون، بس إيش، من باب أنها لا ينقطعون عنها أبدا. وهذا كما أوصى حاتم الطائي زوجته. والرجل البخيل يهين ماله إذا أمرت ودار كأسها. بل روي عن أبو محجن، وتعلمون يعني قصته، لما قال: إذا مت فادفني إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا ما مت ألا أذوقها. ولكن أيضا بعضهم حرمها على نفسه وأباها، منهم قيس بن عاصم، لما قال يعني مثلا: وجدت الخمر جامحة وفيها خصال تفضح الرجل الكريم، فلا والله أشربها حياتي ولا أدعو لها أبدا نديمة. فكان منهم ومنه، لكن الحالة العامة محبة الخمر محبة عظيمة. ومن الأمور كذلك التي عندهم وأد البنات، قال الله جل وعلا مثبتا هذا: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. الله سبحانه وتعالى ختم بهذا بأن هذا من أسوأ الأحكام، وأنها بعيدة عن الصواب، ساء ما يحكمون. من الروايات أيها الإخوان باب الفائدة التي تذكر، أن عمر رضي الله عنه وأرضاه دفن ابنته، وأنها يعني لما على أبوه يحفل على الغبار فكانت تزيل الغبار على لحيته ونحو ذلك. والصواب والعلم عند الله أن هذا لم تثبت. لماذا لم تثبت؟ أن عمر رضي الله عنه وأرضاه ابنته حفصة
ولدت قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 5 سنوات، يعني كان عمر في وقتها كافر، لكن لم يكن منتشر عند بني عدي أنهم يدفنون البنات، لم يكن هذا موجود. فالصواب والعلم عند الله أنه لا تصح هذه الرواية. هناك من الأخبار ما رواه البزار يقول أن أحد الرجال من بني تميم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني دفنت 8 من البنات، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكفارة، فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. قال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: أنفق على كل واحدة منهن واحدة. من ماذا؟ من الإبل. فالقصد أن عمر كان حاضر هذا الأمر، وهو الذي روى، ولم يؤثر عن عمر رضي الله عنه ورضاه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال مثلا: أنا والله دفنت ابنتي، ماذا علي من الكفارة ونحو ذلك. من المواقف كذلك التي روى الدارمي في السنن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنه في الجاهلية ولدت لي ابنة، فلما كبرت، طبعا عندهم طريقتين في الدفن، إما أول ما تولد تسأل القابلة أنثى ولا ذكر، فإذا كان ذكر يأتون به، وإذا كانت أنثى مباشرة، هم أصلا يحفرون حفرة قبل هذا، فإذا كانت أنثى مباشرة تذهب وتسقط في الحفرة ويدفنونها، أو يصبرون حتى تكبر قليلا ثم يدفنها والدها. يقول: لما كبرت هذه الابنة قليلا، يقول: تعلقت بي، فكنت إذا دعوتها أجابت، وفي يوم من الأيام دعوتها فأجابتني، فذهبت بها إلى بئر غير بعيد عنها. يقص هذا الخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلما اقتربت من البئر ونظرت في البئر دفعتها في البئر، فكنت أسمع صوتها في البئر: يا أبتاه يا أبتاه، فبكى النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبره عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا فعل فعلا في الجاهلية لا يأخذ عليه في الإسلام. صعصعة بن ناجية، وهذا الاسم حاضر في قصائد الفرزدق، وهو جد الفرزدق، أحيا 300 موؤودة، وقيل أكثر، وأسلم بعد ذلك رضي الله عنه وأرضاه، وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: من يعمل فمن يعمل في قاذرة خيرا يره، ومن يعمل في قاذرة شرا يره، ثم قال: حسبي حسبي. كذلك أيها الإخوة، عندهم أن ليس هناك اعتبار للمرأة لا في الميراث، وأيضا يجمعون بين الأختين، وذلك الله سبحانه وتعالى أبطل هذا الأمر، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. ويقولون أن المرأة ليست صاحبة حرب، وليست بحاجة إلى نفقة كبيرة، فلا يعطونها من الميراث. وسبحان الله العظيم أيها الإخوة، يأتي الآن من الناس من يريد أن يعيد هذه الأمور الجاهلية، ولذلك كثير في من يعني يوجد كثير من مظاهر مثل هذه المظاهر في بعض القبائل، ولا يأتون أيها الإخوة فيمنعون المرأة مباشرة عن الميراث، لا، إنما يأتون بطرق أخرى. فإذا بقي مثلا كان ميراث الوالد مثلا 100,000 أو نحو ذلك، فيقولون: نحن نريد، يعني أنتم يا الأخوات متزوجات ولستم في حاجة، وأخوكم هذا مثلا ما عنده وظيفة، فوش رأيكم أننا نعطيه المال كله، أو والله أنا والله العيال مثلا عندنا مصاريف وعندنا كذا وكذا، والرأي لكم. فالبنات يستحون ويسكتون، وأحيانا قد ترفض أحد البنات، فإذا رفضت وأخذت نصيبها ربما يقاطعونها، وربما يذكرونها بسوء. فالبنت من باب أنها يعني ما يكون هناك شقاق بينها وبين أخوتها تتنازل، ليست على الرضا. أو مثلا أحيانا يأتون ويقولون: والله المبلغ قليل، دعونا مثلا نبني الوالد مسجد ونضع في أعمال البر. ولذلك يعني الأولى في مثل هذا أنه يعطى كل أحد نصيبه، ثم بعد ذلك يقترح، فمن قبل فالحمد لله، ومن لم يقبل فهذا حقه الشرعي. أيضا أحيانا أيها الإخوة، عندنا يعني بعض الناس إذا أتته ابنه يأتي في نفسه شيء، ويتمنى الولد. ولذلك لما يسأل في المجلس فيقول يقال له يا فلان ماذا أتاك، فيخفض صوته ويقول ابنه والحمد لله لك، يعني الحمد لله الله يصلحها الله يبارك فيها. فإذا أتاه ولد فقال بشركم الحمد لله، والله تاني محمد تاني عبد الله تاني عبد الرحمن ونحو ذلك. وهذه أيها الإخوة يعني فيها نوع من التمييز، فيها نوع من التمييز. ولذلك بعض الناس قد حتى ما يبشر الناس بأنه أتته ابنه، ما يبشر الناس. ولا مرة من المرات في أحد مجالس الخلفاء قيل أنه مجلس معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فذكر في مجلسه البنات، فقال رجل من الجلساء دعك منهن يا أمير المؤمنين فإنهن يقربن البعداء ويردن الأعداء. فقال رجل آخر بئس والله ما قلت، لا تسمع له يا أمير المؤمنين، والله ما قام بحق مريض ولا رحم كبيرا ولا أعان على نوائب الدهر مثل إحداهن. وتأملوها أيها الإخوة، تجد المرأة إذا كان عندها لها دخل من أحسن المواقف مواقفها. فالعناية بالمرأة والحفاوة بالمرأة وإعطائها الحقوق كان من أعظم ما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظم ما أتى به هذا الدين. كذلك من الأمور التي كانت في الجاهلية قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأتى هذا الدين لتصحيحها، أهل مكة ماذا كانوا يقولون؟ يقول نحن أهل حرم الله، عندنا امتياز خاص، ما يصلح أنه يسوى بيننا وبين الناس، يعني لا يكون أهل مكة أهل حرم الله مثل أهل الطائف مثل أهل المدينة مثل غيرهم من البلدان. كان الناس يحجون قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بالحج الصحيح على ملة إبراهيم، لكنهم يحجون. فإذا وصلوا إلى منى، منى طبعا حرم وعرفات ليست من الحرم، فالناس يذهبون إلى عرفات. أهل مكة لأن عرفات من الحل، أهل مكة ما يذهبون معه، فيقولون لا نحن أهل حرم الله ما نخرج إلى الحل، نبقى في الحرم. فما يخرجون مع الناس إلى عرفات، ويسمون أنفسهم الحمص المتحمسين، عندهم صلابة في الدين. أنت لما تقرأ آية الحج الله جل وعلا يقول ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، لن تفهم هذه الآية إلا بمعرفة مثل هذه السياقات التاريخية. ما هناك اختصاص لأحد، الناس سواسية في هذه الشعيرة ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حج قبل بعثته معهم يقول جبير بن مطعم ظلت لي ناقة أو بعير قبل البعثة، فذهبت فوجدته في عرفة، ثم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس، يقول فقلت متعجبا، يعني قال في نفسي متعجبا هذا من الحمص، لماذا هو يجلس مع الناس في عرفات؟ يقول فعجبت لذلك. الأمر الثاني الذي وضعوه أهل مكة، يقولون أن الإنسان إذا أتى يطوف ما تطوف بثيابك، تطوف بثياب من أهل مكة. طيب إذا ما أخذت ثياب من أهل مكة تطوف عريان، لكن ثيابك إما أن تأخذ من أهل مكة أو تطوف عريان إذا ما لقيت. ذلك الله سبحانه وتعالى قال يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. الأمر الثالث كذلك أن المحرمين من خارج مكة ما يدخلون البيوت من أبوابها، يدخلون البيوت من الخلف، إذا عادوا من الحج ما يدخلون البيت من الباب، لا يدخلون من الخلف، ما يدخل الباب من الأمام إلا أهل مكة. أيضا هذا من الامتياز التي وضعوها. الله جل وعلا أيضا في كتابه ماذا قال؟ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، فأبطلت هذه العادة. وذاك يقول أحد الأنصار نزلت فينا نحن الأنصار، أتينا بعد الحج ثم دخلنا من ظهور أبوابنا، فأحدنا دخل من الباب فعبنا عليه، يعني من الأمام، فنزلت هذه الآيات، وهذا في الصحيحين. من الأشياء التي كذلك أيها الإخوة يعظمونها الثأر، الثأر هذا عظيم، وتعرفون حادثة المهلهل وقصته مع 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 ثأر أخيه كليب والأبيات التي قالها. فالثأر عندهم شيء معظم ومقدس، ولذلك إذا أدركوا الثأر وكان فيه راحة لهم، قالوا هذا ثأر منيم، يعني يطيب بعده النوم. وأيضا عندهم العصبية لأي شيء، والاستهانة بالقتل والاستهانة بالدماء، وكما يقول القائل لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانة، ما يقول أنت ظالم أنت مظلوم أنت معك حق، لا 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 يعني للذي اعتديت عليه حق، لا 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 لا، يعني أصحاب مشاكل وافتعال المشكلات. وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا ونحو ذلك. وكان عندهم لكثرة هذه الحروب والقتال 4 أشهر الحرم، هذه 4 أشهر الحرم يتوقف فيها الدم، حتى لو رأى الرجل قاتل والده ما تعرض له. بعد الحج هناك رجل من كنانة، هذه أيضا متعلقة بكتاب الله، يقول قد علمتم مثلا أنني الذي لا يعصى قولي ولا يرد حكمي، فيقولون أنسئنا شهرا. يعني الآن الأشهر الحرم رجب، ذو القعدة، ذو الحجة، المحرم، فيرون أن 3 أشهر حرم وراء بعض بعيدة، فيقولون محرم سماح أخر، محرم ضع في صفر وقدم صفر في محرم، طيب حتى يكون هناك مساحة ما يكون انقطاع 3 أشهر، لا يعطيهم شهر، يعني محرم يجعلها يحله ثم يحرم صفر وهكذا. فالله سبحانه وتعالى ذكر هذا في كتابه وعاب عليهم، إنما النسيء زيادة في الكفر، يعني التأخير. وذلك يقول قال يمدحون، يعني يمدح نفسه بذلك، ألسنا الناسئين على معد شهور الحل نجعلها حراما. فكانت عندهم هذه الأمور. ولذلك أيها الإخوة، يعني هذه العادات وهذه يعني أشبه ما يكون بالهمجية التي كان يعيشها الناس، الله جل وعلا نظر إلى العرب إلى الناس عربهم وعجمهم فمقتهم. ولا بد من ظهور نور يقلب هذا الظلام. ومع ذلك ما نقول أن كل شيء كان عند العرب سيء، لا، كان هناك مظاهر منها مثلا الكرم والوفاء وتحريم نكاح المحارم والوفاء بالعهد، أيضا كانوا يغسلون الموتى ويكفنونهم ويغتسلون من الجنابة، فهناك جملة من الفضائل عندهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما أتى بهدم كل هذا، لا، إنما أبقى الأشياء الحسنة وبنى عليها. لكن في العموم كان الوضع في غاية السوء وفي غاية الضلال، ولا بد أن يأتي لهذه الأرض نور يزيل هذه الظلمات، وهو ما سنتحدث إن شاء الله عنه في اللقاء القادم بإذن الله. وفقنا الله وإياكم كل ما يحب ويرضى. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.